السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في أمور العلم، وأمور العلم تشمل العقيدة والعبادة، الاتباع، المعاملة، الأخلاق، السلوك. وفي كتاب ماتع نافع للإمام الأجري أخلاق العلماء، فعلى بركة الله نكمل ما بدأنا به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والتابعين، أما بعد، فيقول الإمام الأجري في كتابه أخلاق العلماء رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين،
آمين،
وإن سئل عن مسألة اشتبه عليه القول اشتبه القول عليه فيها قال: سلوا غيري، ولم يتكلف ما
لا. هذه مهمة ينبغي أن تكون بين يدي طالب العلم حاضرة وفي ذهنه متواجدة، فيما لا يعلم يقول لا أعلم، أو هناك مسألة مرت به ولكنه نسيها أن يقول ارجع لي وقت آخر، أو أن يقول أراجعها، أو أن يقول اسأل غيري. فأهل العلم متوافرون، ليس في هذا البلد إلا هو، فيشير إلى غيره أو يدل أو يحيل إلى ملي، اسأل سماحة المفتي، اسأل اللجنة الدائمة، هكذا. نعم، هذا في مثل بلادنا وغيرها من البلدان فيها علماءها، يحيل إليهم. ففي الجزائر عندما تحيل إلى الشيخ فركوس كأنك في السعودية تحيل إلى الفوزان، هو عالم. نعم.
ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه، يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع.
أعد.
ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه.
وإن سئل
عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال: سلوا غيري، ولم يتكلف،
يعني لم يكن واضح له سؤال السائل أو مقصده، أو لم يتصور المسألة تصور صحيح، أو اشتبه عليه أمر في سؤال السائل أو في المسألة أو في زمنها أو في فتنة واقعة، فله أن يقول اسأل غيري. نعم.
قال: سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه،
يعني ما هو بواجب، ليس ممن أناط بهم ولي الأمر الفتوى، فهو إن أداها ممتثل لأمره وقائم بما يجب عليه، وإن ترك الجواب أثم. نعم.
يحذر من المسائل المحدثات في البدع،
يعني الأشياء المحدثة في المحدثات لا يستعجل فيها. نعم.
لا يصغي إلى أهلها بسمعه،
ما يصغي لهم، وليسوا هم أهل أن يجلس لهم، فضلا عن الإصغاء لهم، بل كان بعض السلف إذا تكلم أحدهم وضع أصبعه في أذنيه كما أتى عن ابن سيرين، كان لا يسمع لأهل البدع.
نعم. ولا يرضى بمجالسة أهل البدع،
لا يجالسهم، ولذلك أتى عن ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء والبدع، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب،
بل أتى عن أبو قلابة: إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. فلا يجالس أهل البدع إلا على وجه النصح من عالم متمكن. نعم.
ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم.
ولا
يماريهم.
المماراة من نوع من أنواع الجدال، من المراء، أو أن يظهر أنه يعرفهم لا يعرفون، أو لأن مثل هذه المجالس المتكلم غالبا بالمغالبة، الكل يريد أن يكون هو الغالب في المجلس وليس أن يكون الحق ظاهر. نعم. ولذلك أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محق. نعم.
أصله الكتاب والسنة. ولا يرضى ولا يماريهم أصله الكتاب والسنة.
إذن هذا استناده وهذا اعتماده، الكتاب والسنة هما عليه الصحابة. نعم.
وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين.
إذن هذه الكلمة ليست وليدة العصر، عندما تجد عالم من علماء السنة ويقول عليكم بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة وما كان عليه السلف الصالح، هذه يقولها الأجري قبل 1100 سنة وهو يردد هذه العبارة، والمتأخرون يردد ما قاله الأولون، وهؤلاء من القرون المفضلة في السنة 300. الخير ما كان عليه الأوائل وهم على الخير، سلفهم الصالح، إلزمهم فلا تلام. نعم.
أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين.
يأمر إلى يوم الناس هذا.
نعم.
يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، ولا يجادل العلماء، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء.
وجدنا الكثير يلاج، ليس فقط مجادلة، يلاج في مجالس العلماء، ولا أدب ولا سمت ولا بغية هدى، إنما تحزب أو تعصب باعثه الجهل ودافعه الهوى، وبغيته غير السبيل والسنة. فمثل هذا لا حيلة فيه.
نعم.
لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، همه في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه.
إذن ليس فقط مجرد الآيات دون فهم لها أو معرفة الأحاديث والنصوص دون فقه لها. وهذا القيد من الآجري قيد مهم، يدل على أن المتحدث عالم ويعي ما يقول. فلما ذكر القرآن بين الفهم، ولما ذكر السنة بين الفقه، والفقه هو الفهم، والفقه هو الفهم، أي القرآن والسنة بفقه وفهم. نعم.
وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع مال الله عليه، وليعلم
أي يعرف ماذا يجب عليه فيقوم به، لئلا يضيع مال الله عليه، أي مال الله عليه من حق يمتثله ويستقيم عليه ويستمر عليه، هذا هو الحق. وإذا التفت إلى بغية الخلق ورغبات الناس لا حد لها. يا مسكين، الناس لا يعجبها العجب، الناس ليس هناك حد حتى تصل إلى أن يرضوا. فاترك منك الناس واسع فيما يريد رب الناس، فإن رضا الله غاية تدرك وهي مطلوبة. ورضا الناس غاية لا تدرك وهي غير مطلوبة، فسعى الناس فيما لا يدرك وغير مطلوب وتركوا ما هو مدرك ومطلوب. معنى مطلوب أي أراده الله أن يسعى العبد في رضاه، ومدرك أي قادر على أن يمارس الأشياء التي ترضي الله عنه. فعليك بأن تسعى فيما هي مدركة ومطلوبة، وهي أن يبتغي العبد رضا الله. فإذا رضي الله عنك حقق لك أشياء كثيرة، منها أن ما لا يدرك وهو غير مطلوب سيجعله مسهل لك. فإذا رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضه وأرضى الناس عنه. أما إذا سعيت فيما لا يدرك وهو غير مطلوب حرمت ما يدرك وهو مطلوب وهو رضا الله، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فدائما ليكن بين عينيك مرضاة الله وإن كان لا يرضي الناس، وإياك أن ترضي الناس ورغبات الناس وإرادات الناس وما يحبه الناس أو ما يقولونه الآن، ما يريده الجمهور وما يسمعه الجمهور وما يرغبه المتابعون، من أجل ذوات الناس فتقع فيما يغضب الله. لا، انتبه، فإن الله تبارك وتعالى إذا وقعت يا عبد الله فيما لا يرضيه من أجل إرضاء الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ولو بذل لهم أوقاته وأمواله. نعم.
وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس لأهلها.
أعد هذا الكلمات، هذه كلها درر، كل واحدة بحاجة أن نقف عندها حتى نستفيد. نعم.
وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه،
من خلال معرفة الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعين يسير على خطاهم. نعم.
مذكر للغافل،
هذا سبيله، ذكر تذكير للغافلين. نعم.
معلم
تعليم للجاهلين. يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. حديثه معلوم من يخاطب، وقيل ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر أوانه، ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله. هذه العبارة من العبارات الجميلة، وهي صالحة للاستعمال في الفتن في العلم، بل حتى في التعامل الأسري والتعامل الإداري، وهي قاعدة جميلة استفيدوا منها. ما كل ما يعلم يقال، هل كل شيء أنت تعرفه تحدث به الآخرين؟ ها؟ لا. ما كل ما يعلم يقال، في أشياء أحيانا ما يصلح تقولها أمام الناس أو في وقت معين، ولا كل ما يقال حضر أوانه، أي ليس هذا وقته، هناك أشياء تؤخر فيها الكلام، حتى في البيت أحيانا، حتى مع أولادك أحيانا، هل كلهم تخاطبهم بنفس الخطاب أم أحدهم يتحمل مسؤولية وأحدهم توكل به أمر وأحدهم تخبره بشيء عن أمر حصل وهم أسرتك؟ ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله، يعني تحصل الآن أشياء لا يصلح حديث العوام بها، بل أحيانا تحصل أشياء لا يصلح أن تسمع من الجميع، إنما يسمعها أهلها، لأن بعض الأمور لها من يحلها من أهل العلم والحكمة، أهل الحل والعقد، ليس أمرها هكذا سبهللة مفلوت. إذا ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر أوانه، يعني حضر وقته، ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله، أي هؤلاء هم المعنيون بهذا الكلام أو بهذا الخطاب، لا. ولذلك من يعي مثل هذا لا تجده يتكلم في كل حادثة وكل أمر وكل نازلة وكل فتنة وكل شيء ويتحدث فيه يتحدث فيه يتحدث فيه، لا، ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر أوانه، ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله، كيف والكلام في البث وفي هذه الأشياء، فتبلغ الكلمة الآفاق فيسمعها من لا يعيها ولا يعرف معانيها ولا ماذا أراد هذا المتكلم من هذا الكلام. نعم.
يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب، مثله مثل الطبيب، يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع.
صحيح، مثل الطبيب. أحيانا المرض واحد لكن الدواء يختلف، في اثنين، في اثنين معهم صداع، هذا تعطي حبة بنادول وهذا تعطي حبة بنادول، هذا ذهب صداعه وهذا لا يزال الصداع معه. أحيانا واحد تعطي حبة صداع واحد تعطي كاسة شاي أو فنجان قهوة، هذا شرب فنجان القهوة والشاي ولا يزال الصداع معه، لكن ذاك ذهب بحبتين بنادول، الدواء اختلف. أحيانا لا، اذهب نام مرتاح شوي، فقد يكون الألم واحد لكن العلاج يختلف. هكذا الفتن، هكذا الفتن علاجها من شخص إلى شخص يختلف، الحديث فيها من شخص إلى شخص يختلف، تناولها من زاوية دون زاوية يختلف. هكذا المنكرات، هكذا المعاصي، هكذا الملاحظات، هكذا الأخطاء، هكذا الأمراض التي يقع فيها الناس، ليست الأمراض البدنية، لا، الأمراض الأخلاقية، الأمراض التي يقعون فيها في انحرافات في عقولهم أو في أهوائهم أو في تفكيرهم. إذن لكل داء دواء، ولكل شخص الجرعة التي تناسبه. فإذا كان هذا المرض متأصل في شخص يحتاج إلى ليس فقط دواء وليس فقط إبرة، ربما يحتاج إلى عملية، بل أحيانا ربما تكون العملية عملية استئصال ووقت أكثر ومتابعة أكثر، وربما يكون شخص أصابه هذا الداء. وكذا الفتن، شخص تلوث بفتنة ولكن كان بسيط هذا التلوث، هذا بإمكانك تناصحه وتعلمه بالتوجيه الصحيح للجاهل والعام مي في الفتنة، ماذا ينبغي للعوام إذا حصل مسألة أو حصل شيء. وأمر آخر تجده لمن هو له في العلم مجال، هذا له نصيحة أخرى. أما شخص قد انغمس في هذه الفتنة فعليك نصحه والبيان والتوضيح، فإن استمر فلا تشغل نفسك، لأنك إذا بينت الهدى وتركه للهوى فقد وقع في الفتنة. ففرق بين التباس الأمر وبين اتباع الهوى، والهوى معرفة الحق والعزوف عنه، يعرف الهدى ويتركه للهوى. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. انتبه أن تكون من هذا الفريق وأنت لا تشعر وتظن أنك تريد الصواب وتريد الحق وتريد الهوى الهدى، وأنت سائر في خلافه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إياك أن تكون من مثل هذا الفريق. نعم.
يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع، فهذه صفته، وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة. إذا كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا.
ما يزداد رفعة واستعلاء واحتقار للناس، هذا من الآثار التي تمحق بركة العلم. وأما تواضعه ولين جنابه وبذله للعلم للناس، هذه من الأسباب التي يثبت الله عز وجل به على الحق ويزيده الله رفعة. ومن استعلى وضعه، ومن تواضع رفعه. من استعلى على الناس وضعه الله، لأنه هو الذي يرفع وهو الذي يضع، فإذا عز عز وإذا أذل أذل، فهو الذي بيده الأمرين. نعم.
يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم.
يلزمه من العلم بذله بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، مع تواضع وشفقة ورفق ورحمة بالناس. نعم. خاصة الغرباء والفقراء. واصل.
ذكر صفة مناظرة هذا العالم. إذا احتاج إلى مناظرة قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله.
إذا احتاج، يعني الأصل عدمها، والاحتياج مقدر بحسبه. نعم.
قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم.
عالم عاقل فقيه. أما يأتي جاهل أحمق وضيع ويجعل نفسه من العلماء، هذه مشكلة. نعم.
ونفعه الله بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي.
بالعلم الشافي يعني لا انتقام لنفسه، إنما كالمداوي ليعالج هذا الذي أصابه هذا الأمر، بغير مجادلة ولا مماراة ولا مغالبة، لأن في مثل هذه تعلو فيها الأصوات وترتفع فيها نزوات النفوس ورغباتها بأن يسقط ويمحق ويسحق الآخر، بل يفرح أن الآخر يصيب الخطأ ليزداد من إرواء ميل نفسه ويشمت به. هذه ليست مؤدي، ليست مناصحة، إنما عليك بنصحه وأن يظهر الله الحق، حتى وإن ظهر على يده هو: أنثني أنا عن خطأي وأرجع للصواب، فما أكون أنا مخطئ وأظن أنني مصيب فيتضح لي الهدى. إذن ليكن بغيتك في مثل هذا أن يظهر الحق، لا أن تظهر أنت ويسقط هو، أن يظهر الحق. نعم.
ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق.
ها، هذه في مناقشة أهل الحق. لا، ليس أنني أريد أن أسمع منه حق، لا، أريد أن أقيم عليه الحجة لأني أعلم بطلانه ومخالفته. أما في باب المذاكرة ومسألة اختلف فيها أهل العلم، وهذا قال بقول وذاك قال بقول، هنا يأتي فيها التذاكر والتناظر فيما بينهم ليظهر الصواب. أما ممار بالباطل وصاحب هوى وأنت تأتي لإقامة الحق عليه، فأنت تأتي على وجه التعليم والنصح لا على وجه المستفيد، فهذا رد تقويم وليست مذاكرة علمية. نعم. الأولى التي أقول ربما يظهر الحق على يديه في المذاكرات التي تحصل بين أهل العلم والنقاشات في المسائل التي يظهر الدليل من وجه ويختفي من وجه عند البعض، فيظهر ما يظهره ويبين لمن خالفه فيه الحجة والصواب. أما في هذه المسائل رجل يأتي ببدعة وينافح عنها فالطرح معه يختلف عن الآخر. نعم.
ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على الاضطرار إلى المناظرة.
هذا على وجه إطفاء الباطل وإعلاء الحق. نعم.
فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين،
وهذه لابد أن يمارس فيها الدور ذو حجة وقوة فيه، وألا يأتي شخص ضعيف، لأن في البداية قال عالم عاقل فقيه، أما يأتي جاهل ومتعجل وليس بفقيه هذا يضر بالحق وأهله، لأنه سيغلب ويسكت برفع صوت المخالف أو ما يتناول معه أثناء المناظرة فيأتي ضعيف. وهذه دائما تمارسها بعض القنوات أو تمارسها بعض الجهات، تأتي في مسألة أو شبهة ثم يأتون بمتكلم متفيهق سليط اللسان أمام شخص ضعيف يتتعتع في الكلام، وهو يظهرون أنه هذا صاحبه صاحب الرأي الآخر، فيأتي ذلك بقوته وعلو صوته وكثرة كلامه، فيظهر في النهاية أن هذا الذي كان معه الحق أنه المخطئ وأن الصواب مع صاحب هذه الشبهة وصاحب هذا الباب، فيلبس على الملايين التي تستمع. وهذه طريقة معروفة من أخزم، هذه الطريقة معروفة من هذه القنوات التي تبث أو هذه الصحف التي تأتي أحيانا بندوات حوارية ويجعلونها هذا يطرح كذا وهذا يطرح كذا، وربما يتناقشون في مسائل مسلمة بآيات قرآنية ونصوص نبوية ويطرحونها محل النقاش ويريدون فيها شخص ضعيف مغلوب من ذاك السليط اللسان، فيظهر للمستمعين فعلا الصواب الرأي الآخر أفضل، ويأتي هذا برأي وهذا برأي، لا رأيي ولا رأيك ولا رأي فلان، ماذا أراد الله وماذا أراد رسوله، نحن في دين قد كفينا، علينا الاتباع، عليكم بالعتيق فقد كفيتم. نعم.
على الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل
متى يناظر؟ اضطرارا لا اختيارا، أي ليس له ديدن يمشي هنا يناظر يمشي هنا يناظر، ما له شغلة إلا هذه، لا لا لا، ويعلم ويؤصل، لأن الذي يعلم الأصول سيدرك من معه الأصول، والتأصيل به تدرك التفصيل. أما تتناول مسائل في التفصيل وأنت لم يثبت معك التأصيل فكيف لك ذلك؟ تتشتت. نعم.
لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام فلا، فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها.
أعد وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع.
نعم. وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين،
يعني فرقة جماعة مستقلة، وديننا ليس دين جماعات، نحن أهل السنة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق، نحن أهل السنة وإيه والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق، الجماعة المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، ولذلك قال النبي تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار.
إني أردت هذه حتى أوضح. الآن واصل حديثك من حيث وقفت.
لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام فلا.
يعني في أصل المجالسة لا يجالسهم إلا لحاجة من حوائج إظهار الحق. نعم.
فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها لابد.
هذا باب المذاكرة، الخلاف في المسائل الخلافية، والأول فيما يخالف السنة والعقيدة، أما في الثاني في المسائل المختلف فيها. نعم.
لابد له أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له
هنا أراد بالمناظرة يعني النقاش، أراد بالمناظرة في الثانية النقاش. مثال مسألة الوضوء من لحم الجزور، هناك من يرى أنه لا وضوء، هناك من يرى أنه الوضوء، فيذاكر فيها، فيأتي والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، ثم يأتي الآخر بقوله كذا، وأن هذا مما نسخ وهذا مما بقي وهذا فيكون فيها نوع من إيش؟ من النقاش الذي يريد هو أن يتقوى به حتى يعرف القول بأدلته مع الرد على المخالفين، وهذا علم. ولذلك في العصر الحاضر هناك مدرسة الفقه المقارن، الفقه المقارن ما بين أقوال الفقهاء ينتقي ما قويت حجته ودليله، ليس أن هذا مذهب جديد، لا، إنما هو الدليل. دائما نسمع الاتباع الاتباع، وأن أهل الحديث حريصون على الاتباع، ولذلك تجد العناية في الأدلة، بل كل أئمة المذاهب كلهم أشاروا إلى هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم من قولي ما يخالف قول رسول الله فاطرحوا وخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم.
قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فيقول إن لم تناظر وتجادل لم تفقه.
يعني بعض الناس ما يبي يعرف الحق إلا عن طريق المجادلة، فتجد في كل مجلس لجوج لجوج، هذه ليست طريقة في تعلم العلم. تعلم العلم تبدأ بالآيات القرآنية والحديث النبوية ومعرفة الأصول، ثم تبدأ بمتن مختصر، ثم تتوسع بعد ذلك، ثم إذا تطرح لك الخلاف في مسألة تتبين لك الأدلة وما وجه الصواب فيها وما القول الصحيح وما القول الراجح في المسألة، وهكذا تبدأ في تعلم العلم. أما تبدأ طلب العلم تذهب إلى كتب الخلاف، ثم تبدأ في كتب المتوسعة، فترجع للمغني وترجع لفتح الباري وترجع في المسائل التي قد بسطوها، ها؟ ثم تأتي تريد وأنت في بداية الطلب، ليست هذه الطريقة في التعلم. عليك أولا بالتأصيل قبل التفصيل، أصل المسائل عندك، فإذا تأصلت وتحدثت عن تفصيل هذه المسائل فهذا جانب آخر، فهذه طريقة التعليم. والعلماء الربانيون يبدأون في العلم بتعليم صغاره قبل كباره، أما تبدأ في المسائل بطرح الخلاف هذه ليست طريقة في التعليم خاصة مع المبتدئين، إنما تبدأ في تأصيل المسائل. وهناك من يبدأ في تأصيل المسائل بمتون ليس فيها إلا الراجح، الراجح الذي قويت فيه الأدلة عنده فيبدأ بها. فبداية تعلم العلم بالتشعب فيه يذهب بك زمن طويل، وتجد نفسك في المحصلة النهائية لم تحصل علم، تعرف مسائل، عندك ثقافة دينية ولكن ليس عندك أصول شرعية. وفرق بين من تعلم وتأصل وبين من عنده نتف من العلم في كل باب، فهذا عنده ثقافة دينية وذاك طالب علم. نعم.
فيقول إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدال والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة.
فالقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لكن بليت بشخص يردك في الكلام حتى وإن كان أنت معك الحق، ما اتركه، لا تطيل الكلام، لأن النتيجة النهائية مغالبة. من اللي غلب؟ من اللي فاز؟ من اللي سقط؟ من اللي كان هو من اللي سكت؟ من اللي ما صار هذا الحق، صارت انتصار لمن؟ للنفوس. بل ربما أحيانا يتضح لها الحق ويعاند في ذلك، مثل جماعة عنز لو طارت. تعرفون قصة عنز لو طارت؟ هناك شخصان معهم مجموعة، فقال الأول: هل ترى ذاك السواد؟ قال: أي سواد؟ قال: ذاك السواد البعيد. قال: الماعز؟ قال: لا، الغراب. قال: ذاك ليس غراب، تلك ماعز. قال: إني أراه غراب. قال: أقول لك هذه ماعز ليست غراب، بعيدة والنظر غير متحقق. في أثناء كلامهم فإذا بالغراب يطير. قال: ألم أقل لك أنه غراب؟ ها هو طار. قال: أقول لك عنز لو طارت. نعم، فبعض الناس من جماعة عنز لو طارت، احذر جماعة عنز لو طارت. نعم.
قال: وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة
جماعة عنز لو طارت، لو كان صاحبهم يرى التكفير، ولو كان صاحبهم يرى الخوارج، لو كان صاحبهم يرى المظاهرات، هو سني سلفي. نعم.
أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. قال: وعن الحسن قال:
لأنها لحظة فوران، لحظة غضب، لحظة ارتفاع أصوات، لحظة انتصار للنفوس، فلربما يسمع شيئا من الهدى وغلبت هذا الحدة في النقاش يقول بخلاف ذلك، فهي مزلة، فيتبعه أناس في زلته لثقتهم في أموره. لكن تلك اللحظة التي حصل فيها ذلك النقاش قد أخطأ فيها مع وضوح الدليل فيه، لكنه وقع فيه ما يقع في النفس البشرية من الأخطاء، فلا تتبعه في خطأه، فزلة العالم يزل بها عالم. أعد.
قال: وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. قال: وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري. وعن الحسن أيضا قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازح. قال محمد بن الحسين: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان، ويورث التفرقة بعد الألفة، والوحشة بعد الأنس. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل.
فإذا وجدت مجموعة قد انشغلت بالجدل ترفع عنها. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فانتبه أن تذهب معهم في جدلهم فيذهب منك الهدى الذي وفقت إليه. وما عرف العقلاء بهذا والعلماء بهذا، أعرض السنة وامشي، أعرض الحق ودع منك مماراة الخلق. نعم.
فالمؤمن العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء. فإن قال قائل: فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان كذلك
قد أشكل في علم قد أشكل عليه، يعني لم يتضح فيه الصواب.
أحسن الله عليكم. فإن قال قائل: فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه.
هذا في المسائل التي يقع فيها الخلاف فيما قد يشكل فيه الدليل ولم يتضح له الراجح فيه. نعم. كيف يتعلم؟ كيف يسأل من هو أعلم منه؟ لا يأتيه بلغة إيش؟ المصادمة، لا، إنما يأتي بلغة المتعلم. أحسن الله إليك، اشتهر القول في المسألة كذا وكذا، ولكن هناك دليل كذا فأشكل علي. وقيل قديما: من لا يستشكل لا يعقل. من لا يستشكل لا يعقل، قد تعترض عليه مسائل ما تسكت، تبقى هي في نفسك، اسأل عنها، لكن عندنا النص الفلاني والدليل الفلاني في المسألة ماذا يفعل فيه، والقول المشهور في المسألة كذا وكذا. أريد الفائدة أحسن الله إليك، وأريد أن أصل إلى جواب في هذه المسألة. فيعلم المسؤول أنك لست ممن يريد مسائل الخلاف لأجل الخلاف، إنما أردت أن تتضح لك ويرتفع عنك الإشكال الذي حصل لك، فيبدأ يعطيك. أحيانا حسن السؤال يعين على فهم الإجابة والتوسع فيها والتبسط فيها، وأحيانا سوء سؤال السائلين يصرف عن نفسه علم من المجيبين. نعم.
قيل له: إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه، قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، ممن يرتضى علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أنه
عالم يعلم يريد علمه وجه الله عز وجل، يريد يعلم الناس، يرفع عنهم الجهل، علمهم دينهم، علم وفهم وعقل، ذاكرهم مذاكرة من يطلب الفائدة لا المجادلة. نعم.
فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليس.
أنا ترى ما فهمت المسألة هذه، ودي أحسن الله إليك تفهمني إياها، ما يمنع. هذا يكون فيما يقال في بداية الكلمة: ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضرة أوانه. فإذا حضر أوانه حضر رجاله، ما كل ما يعلم يقال، إذا أتى وقت قوله لابد أن يأتي أوانه، وإذا أتى وقت أوانه لابد أن يكون الحضور رجاله، وإلا لا أصبح الصغار يتكلمون في الكبار.
نعم.
وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه.
الصفة لا تكون إلا في من أراد فعلا أن يريد الصواب، كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه، يعني يكره أنه يخطئ أو أنه يكون غير فاهم. نعم.
كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، ويعلمه أيضا: إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا.
وقليل فاعله إلا ما رحم ربي في هذا الزمن. غالب ما يحصل على وجه المغالبة والانتصار للنفوس، وأنت خطأ وأنا صواب. نعم.
فإن قال: فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة. فإن قال: كيف المناصحة؟ أقول له: لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لساني الحق فتصير إلى قولي، مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا
عندنا ضوابط تقييم قولي وقولك وما عندي وعندك، تضبطه ثلاثة أمور: الكتاب والسنة والإجماع. فإذا أنا خالفت الكتاب ردني، خالفتنا السنة ردني، خالفتنا الإجماع ردني، أنت إذا خالفت الكتاب ارجع، إذا خالفت السنة ترجع، إذا خالفت الكتاب ترجع. إذن بيننا ضوابط وقواسم مشتركة، منها ننطلق وإليها نعود، فما ذهبنا منه نرجع إلى الصواب حتى نلتقي على سواء. وهذا غالبا ما يحصل الخلاف بين أهل الحق، لأن الخلاف بين الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. واهدني، من السائل هنا؟ الداعي هنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الهداية فيما اختلف فيه من الحق. ولذلك المجتهد كم له من أجر؟ إن وافق الحق فله أجرين، وإن لم يوافق الحق فله أجر. ما الذي جعله أجرين وله أجر؟ أجرين لأنه على اجتهاده له أجر، والأجر الثاني لأنه وافق الحق الذي عند الله. الثاني لاجتهاده أجر. لماذا لم يأخذ الثاني؟ لأنه باجتهاده لأن يصل إلى الحق الذي هو عند الله أخطأ فيه، فهو ليس قصده تعمد الخطأ، إنما كان يبحث عن الحق، فلاجتهاده له أجر. والأول له أجرين. هذه المسائل إذا فقهناها عرفنا أدب الخلاف فيما يسع فيه الخلاف. واضح؟ عرفنا أدب الخلاف فيما يسع فيه الخلاف. قديما كان هناك متعصبة المذاهب، وأخشى أن ندرك زمان متعصبة المشايخ، يتعصب لشيخه وذاك يتعصب لمذهبه، فيرى أن المذهب هو الحق وخيره الباطل. الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلماء يخطئون ويصيبون، كذلك المشايخ، ليس أحد معصوم يخطئ ويصيب، وليس أحد منهم يقول أنا معصوم لا أخطئ، كل ما أقول خذوه. هذا إذا وقع فيه الإنسان أصبح في أبشع صفات التقليد، وهو اتباع من ليس حجة بغير حجة. نعم.
فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة.
إذن هذه قواعد وآداب في أصول المناظرة ذكرها هنا، ارجعوا لها ولخصوها، ارجعوا لها ولخصوها، اكتب عندك آداب وأصول المناظرة، وقد ذكرها لكم بالنقاط. أكمل.
ونوفق للصواب ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. ومن صفة ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك.
أعد. نعم. السطر الأخير.
لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل
يعني
ذلك.
يعني هذا المناقش له عنده أمر يريده، أنت لو أتيت له بالحق وبحجة مثلها يجب أن تقبل، هو لم يقبلها ونصر قوله، دل على أنه انتصر لهوى ولا لهدى؟ لهوى. لأن هذا حجة وقول مثله لو أورده لقبله على نفسه، فلما أورده الآخر عليه بنفس ما هو التزم به لم يقبله، فدل على أن التقييم عنده تقييم هوى لا هدى. فمثل هذا احذر منه، وإن كان معروف عنه لزوم الحق والعناية بالحق، بشر يخطئ. نعم.
لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد.
إذن مثل هذا حصول هذا منه لم تؤمن فتنته، يسبب فتنة، وربما يوافقه من يوافقه بقوله فإذا به فريق فتنة، وهناك من يخالفه بقوله فتكونت عندنا هذه الفتنة ومقومات انتشار الفتنة، ثم يدخل فيها دعاة الفتنة، ثم يأتي المخالفين فيظهرون أنهم موافقين لأجل أن يدخلوا في الصف فيسببوا الفتنة، ثم تكبر الفتنة، ثم يشق الصف، ثم يوغر الصدر، ثم يزيد العداوة، ثم يزيد الفرقة، فيصبح كل منهم يرى الآخر من أهل الأهواء والبدع، بعد أن كان كل منهم يرى أن أخاه صاحب سنة وينصر السنة. انتبه من هذا التوسع وهذا التسلسل الذي أراده الشيطان ويبغضه الرحمن، لأن الإنسان إذا اتضح له الحق يجب عليه أن يستجيب ويلتزم، ولكن الشيطان حريص على أن يفرق ويفرح بالفرقة.
نعم.
ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه، ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل أخبرني، إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقية وبيننا مسألة على مذهبي أقول إنها حلال وعلى مذهبك إنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس في مناظرتك الرجوع عن قولك،
وليس في مرادك، وليس في مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك، صوب أضف المفردة، وليس
في مرادك،
وليس مرادك في مناظرتك،
وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول وليس مرادي في مناظرة الرجوع عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا.
أضيفوها في آداب المناظرة، هذه أضيفوها في بحثكم. نعم، البحث اللي عندكم أضيفوها هذه، لأنها ستكون مفيدة إذا كان كل متقرر في ذهنه مسألة وأراد أن يناقش الآخر، لا على وجه أن يستفيد، على وجه أن يجعل الآخر مثله فيما يراه والآخر يرى فيما هو، ثم أتى بمسألة عراقي وحجازي وكأنه يشير إلى مسألة النبيذ، كأنه يشير إلى مسألة النبيذ، وهو التمر أو غيره يكون 3 أيام، هل يشرب أو لا يشرب؟ المسألة فيها تفصيل. نعم، ولكن الصحيح أن النبيذ إذا تجاوز 3 يرمى، لأنه بدأت فيه علامات الخمر، بدأت فيه علامات الخمر، أي تزبد، كان يكون زبيبا أو أن يكون تمرا أو أن يكون، لأنه بدأ عليه علته رغوة وأتته حموضة وبدأ يقذف بالزبد، هذا وصف الخمر. نعم، وبعضهم يشربه ويسكر، وبعضهم يشربه لا يسكر لكنه ليس طبيعي، وبعضهم لا يؤثر فيه لكثرة ما اعتاد عليه، ولكن ما أسكر كثيره فإيه؟ فقليله حرام. لا على فتوى القرضاوي النسبة القليلة من الكحول لا بأس بها. نعم،
فالأحسن بنا السكوت عما على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا.
إذن أنت قلت بقول وأنا قلت بقول، وأنت مسبوق بهذا القول من قبلي وأنا مسبوق بهذا القول من قبلك، فهذا قول وله أدلة وذكره علماء، لا يلزم أن أكون على ما أنت قلت ولا ما قلت، إنما بما اتضح لكل منا وجهة نظرة، فلا تدخلنا في مجادلة وتبغض بعضنا بعض ولن يستجب بعضنا إلى قول الآخر، بخلاف المذاكرة النظيفة الشريفة، فقد يأتي أحيانا في مسألة من المسائل يتناصحان فيها ويتذاكران فيها، وكل منهم يأتي بقوله بدليله. مسألة لعلي أتيها أتي بكم أو طيب، هذه ابحثوها، 2 من العلماء جلسوا في مجلس فأورد أحدهم قول بأدلته وأورد الآخر قول بأدلته، فانصرفوا من ذلك المجلس، فإذا بالأول يأخذ بأدلة وقول الآخر والثاني يأخذ بأدلة وأقوال الآخر، فذهب هذا بمذهب هذا وذهب هذا بمذهب هذا، ابحثوها من هم وما هي المسألة. طيب، تجدونها في كتب آداب الخلاف. واصل.
وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. فإن قال وكيف ذلك، قيل لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل ولا أوفق للصواب، ثم تسر بذلك وتبتهج به ويكون مرادي فيك كذلك. فإذا كنا كذلك،
إيه مجلس حرب ولا مجلس خصومة، من المنتصر من الغالب؟ لا، هو مجلس معرفة الحق بس. يا أخي أنا ذكرت المسألة كذا وهذا دليلها وهذا كذا وهذا كذا، ما هي على وجه المغالبة، على وجه انتصار للحق لا للخلق. نعم.
قال فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجاهل أعذر منا. قال محمد بن الحسين،
لأن الجاهل جاهل، وأما نحن فأصبحنا نماري بالعلم. نعم.
قال محمد بن الحسين وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز، كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه.
كان يتكلم في مسألة ولي الأمر وهكذا، فهو يتناقش، قلت وهذا ولي الأمر يجب طاعته، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كما أتى في صحيح مسلم، قال وأنت ما عندك إلا هذا الحديث، وإن أخذ ظهرك وإن أخذ، يستهزئ هكذا. في أثناء النقاش رد حديثا صحيح، لأنه شعر أنه سينكسر فيما وافق فيه الخوارج من وجه، فتورد له الدليل فيبدأ يرد هكذا، كما يفعل بعضهم من دعاة القبورية لما تبين لهم النصوص والآيات، قال هذه آيات الوهابية، آيات التوحيد الألوهية، عندما توردهم قال هذه دائما النصوص يحتج بها الوهابية، هذا قرآن، هذا قال الله، قال الله. وهكذا عندما تناقش الصوفية ثم تبين لهم الأدب، قال أنتم عندكم الاتباع، اتباع اتباع، بدعة 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 بدعة، هكذا. من أحدث في أمرنا، قال ما عندكم إلا حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هكذا. وهل يسعك غير حديث عائشة؟ كمثل الخوارج الآن، تولد لهم النصوص في الاتباع فتولد لهم أحاديث في الطاعة، فماذا يقول غلاة الطاعة؟ أصحاب قول غلاة الطاعة يردون نصوص الأمر بالسمع والطاعة، ولكن من وجه اتهام المستدل بها أنه عنده غلو في الطاعة، بدليل لما غلب مرسي في مصر وفعلوا به الآخرين كما هم فعلوا في حسن مبارك من المظاهرات وغيرها، أتوا بنصوص إيه؟ السمع والطاعة. فلما قاموا على مرسي أتوا بالأدلة، فلما استقر الأمر للسيسي فقام من يتكلم قالوا لا سمع ولا، تلاعب بالنصوص. فتوظيف النصوص وفق الأهواء لا تخدم صاحب الهوى، لأن النص أتى في مسارح، فلي عناق النصوص واستخدامها في أشخاص دون أشخاص، هذا من توظيف النص للهوى، فهو اتباع للهوى ليس اتباع للهدى ولو أتى بالنصوص، لأنما أراد بها احتجاجا لهواه لا أن يقتدي بالحق. نعم.
فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي، ف
فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله لا يبالي أن يرد السنن والآثار. قال محمد بن الحسين: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، نعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العقل والمناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره. كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم.
ذكر صفة مناظرة العالم إذا احتاج المناظرة من أولها إلى آخرها من صفحة 39 في النسخة التي بين أيدينا إلى صفحة 44، هذه اختصروها على شكل نقاط في الدرس القادم جيبوها معكم، واضح؟ راجعوها تأملوها. ماذا نستفيد من هذا الباب؟ آداب وأخلاق في المذاكرة في المناصحة، اجمعوها. ذكرنا بعض الآثار، ذكرنا بعض النصوص، أدمجوها معها ثم تأتون بملخص في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك.